وقال الإمام: صدق جدي رسول الله محمد صلى الله عليه وآله وسلم، وسأحقق لك أمنيتك يا أمة. لقد تذكرت بيتين من الشعر يا شيخ.
نعم.
قالهما أحد الشعراء يمدح بهما الإمام الرضا عليه السلام.
تفضل تفضل أرجوك.
ألا أن خير الناس نفسا ووالدا ورهطا وأجدادا علي المعظم.
أحسنت أحسنت.
أتتنا به للعلم والحلم ثامنا إماما يؤدي حجة الله تكتمه.
أحسنت يا ولدي، وجد الله شاعر أهل البيت خيرا. أحسنت.
وكذلك أحسنت يا سيد الجليل أبا الحسن علي بن ميثم على هذه الرواية اللطيفة. وماذا حصل يا سيدي بعد زواج مولانا أبي الحسن موسى بن جعفر من تكتم؟
بارك الله لها في زواجها من أبي الحسن، وحملت منه بالإمام الرضا عليه السلام.
عليه السلام.
وكان حملا عجيبا ليس كحمل باقي الأمهات.
طيب يا شيخ، فما وجه العجب فيه؟
ليس كما تتصور بهذه البساطة، فإنه من نوع آخر. فاسمع فاسمع الحكاية كما تناقلها الرواة عن تكتم أم الرضا عليها السلام.
لما حملت بابني علي الرضا لم أشعر بثقل الحمل، وكنت أسمع في منامي تسبيحا وتهليلا وتمجيدا من بطني، فيفزعني ذلك ويهولني. فإذا انتبهت لم أسمع شيئا، ولما وضعته وقع على الأرض. وضعا يديه على الأرض، رافعا رأسه إلى السماء، يحرك شفتيه كأنه يتكلم. فدخل إلي أبوه موسى بن جعفر وقال:
قال الإمام: هنيئا لك يا امرأة، ناوليني ولدي علي لأشمه وأقبله.
فناولته إياه وهو في خرقة بيضاء، فأذن في أذنه اليمنى وأقام في أذنه اليسرى، وحنكه بماء الفرات، ثم رده إلي وقال:
أي الإمام، خذيه، فإنه بقية الله تعالى في أرضه.
قرر توفيق أن يعود إلى أهله. لقد تأخر وسوف تفتقده زوجته وبناته. نظر إلى ساعة يده فهاله دوران عقاربها بسرعة فائقة إلى الوراء، ووجد نفسه بجانب رجل كهل حسن الهيئة والمنظر، واقف بباب بيت كأنه ينتظر شخصا.
السلام عليك.
وعليك السلام.
تفضل يا سيدي، لقد أذن لك مولاي أبو الحسن بالدخول إليه. أنت ومن معك؟
يا غلام.
نعم.
من هو هذا الرجل؟ ومن هو مولاك الذي أذن له بالدخول؟
هذا المفضل بن عمر، من أصحاب مولاي أبو الحسن موسى بن جعفر، ومن رواة حديثه.
يا ليتني أدخل معه إلى مولاي موسى بن جعفر.
وأنت أيضا مأذون لك بالدخول.
وكيف؟
ألم تسمعني؟ قلت للمفضل أذن لك مولاي أنت ومن معك.
بلى بلى سمعت ذلك.
فمن الذي معه غيرك؟ تفضل تفضل ولا تخجل، فإن مولاي يستقبل كل الناس ويحب كل الناس. تفضل.
إنه مولاي أبو الحسن موسى بن جعفر، إنه واضع ابنه علي الرضا عليه السلام في حجره، وهو يقبله ويضعه على عاتقه ويضمه إليه ويقول
لابنه: بأبي أنت وأمي ما أطيب ريحك وأطهر خلقك وأبين فضلك.
السلام عليك يا مولانا.
ورد الإمام: عليكم السلام، تفضل.
جعلت فداك يا مولاي، لقد وقع في قلبي لهذا الغلام من المودة ما لم يقع لأحد إلا لك.
وهنا رد الإمام: يا مفضل، هو مني بمنزلتي من أبي عليه السلام، ذرية بعضها من بعض، والله سميع عليم.
هل هو هذا صاحب الأمر من بعدك يا مولاي؟
ورد عليه الإمام: نعم يا مفضل، فمن أطاعه رشد ومن عصاه كفر.
بعد مضي سنوات شب الإمام الرضا سلام الله عليه في كنف أبيه موسى بن جعفر عليه السلام، فصادف أن دخل عليهما الحسن بن الحسن ذات يوم وقال للإمام موسى بن جعفر سلام الله عليه:
Thank you. يا سيدي أبا الحسن، جعلت فداك، أود أن أسألك سؤالا.
قال الإمام: سل إمامك.
من تعني يا مولاي؟ فإني لا أعرف إماما غيرك.
ورده الإمام قائلا: هو علي ابني، وقد نحلته كنيتي.
سيدي أنقذني من النار، فإن أباك أبا عبد الله الصادق عليه السلام قال: إنك القائم بهذا الأمر.
وقال الإمام: أولم أكن قائما؟
بلى يا سيدي.
وهنا قال الإمام: اعلم يا حسن، ما من إمام يكون قائما في أمة إلا وهو القائم، فإذا مضى منهم فالذي يليه هو القائم والحجة حتى يغيب عنهم، فكلنا قائم، فاصرف جميع ما كنت تعاملني به إلى ابن علي.
نعم يا مولاي، سمعا وطاعة.
وقال الإمام: والله والله ما أنا فعلت ذلك، بل الله فعل به ذلك حبا.
لله وإنا إليه راجعون. والله لقد نعى الإمام موسى بن جعفر نفسه بتلك الكلمات حيث سلم أمور الإمامة إلى ابنه علي الرضا عليه السلام. فما لبث سلام الله عليه حتى أرسل هارون الرشيد من يأتيه بموسى بن جعفر سلام الله عليه، وما زال ينقله من سجن إلى سجن حتى استقر أخيرا في سجن السندي بن شاهك، حيث دس إليه السم في طعام قدمه له، فلما أكله أحس بالسم يسري في بدنه الشريف، فلم يلبث بعدها إلا 3 أيام حيث فارقت روح الطاهرة بدنه الشريف وذهب إلى الله صابرا محتسبا، وبقي الإمام الرضا عليه السلام تحف به أخطار الحكم العباسي. مستمع الكريم، وهكذا انتهى موعدنا هذا في رحاب الإمام علي بن موسى الرضا سلام الله عليه. حتى الملتقى القادم، نستودعكم الله، إلى اللقاء والسلام عليكم.
يا ملاذ المسرفين، يا رجاء السائلين، هب لنا منك يقين. يا أمان الخائفين، يا ملاذ المسرفين، يا رجاء السائلين، هب لنا منك يقين.
ربي ضاقت بدروبي، تهت في بحر الكروب. ربي ضاقت بدروبي، تهت في بحر الكروب. ربي فاغفر لي ذنوبي، وارحم القلب الحزين، وارحم القلب الحزين.
يا أمان الخائفين، يا ملاذ المسرفين، يا رجاء السائلين، هب لنا منك يقين.
لجودك من سبيل يبرئ القلب العليل، هل لجودك من سبيل يبرئ القلب العليل. ما لقلبي من بديل عنك يا خير معين، عنك يا خير معين.
يا أمان الخائفين، يا ملاذ المسرفين، يا رجاء السائلين، هب لنا منك يقين.
رمت عطفك يا جواد، يا رؤوفا بالعباد. رمت عطفك يا جواد، يا رؤوفا بالعباد. ربي حقق للمراد، واصفح الصفح المبين، واصفح الصفح المبين.
هنا طهران، صوت الجمهورية الإسلامية في إيران.
صفحات من التاريخ.
بسم الله الرحمن الرحيم. أيها الإخوة والأخوات، السلام عليكم. اليوم هو 27 من صفر عام 1445 هجري قمري، والمصادف للثاني والعشرين من شهر شهريور عام 1402 هجري شمسي، والموافق للثالث عشر من أيلول سبتمبر عام 2023 ميلادي. في 27 من صفر عام 1414 للهجرة، توفي الفقيه والعلامة الإيراني الكبير آية الله العظمى السيد عبد الأعلى الموسوي السبزواري. وقد ولد عبد الأعلى السبزواري عام 1911 في مدينة سبزوار بشمال شرق إيران، وبعد تلقيه المقدمات من العلوم الدينية سافر في سن 14 إلى مدينة مشهد المقدسة لدراسة العلوم الدينية في حوزتها العلمية، ومن ثم هاجر إلى النجف الأشرف حاضرة الفقه والعلم ليدرس هناك عند كبار العلماء. وبعد بلوغه الاجتهاد قام بتدريس طلبة العلوم الدينية، وقضى أكثر من 50 عاما في التدريس. وبعد وفاة الفقيه والعلامة الكبير آية الله العظمى السيد أبي القاسم الخوئي، تسنم السيد عبد الأعلى السبزواري المرجعية الدينية، ومن أبرز مؤلفاته هامش على العروة الوثقى، وهامش على تفسير الصافي، وكتاب العدالة ومواهب الرحمن في تفسير القرآن الكريم في 20 مجلدا، وتهذيب الأصول في مجلدين. في 13 من أيلول سبتمبر عام 1250 ميلادي اندلعت معركة المنصورة بين جيوش المسلمين والجيوش الصليبية، وذلك ضمن أحداث الحروب الصليبية التي قادها الأوروبيون لضرب بلاد المسلمين واحتلالها. وقد وقعت أحداث المعركة في منطقة المنصورية في مصر، وكانت جيوش الصليبيين تحت إمرة الملك الفرنسي سان لويس التاسع الذي كان يخطط لاحتلال الأراضي المصرية، وعلى أثر المقاومة التي أبدتها جيوش المسلمين بقيادة صلاح الدين الأيوبي هزمت قوات الصليبيين، ووقع الملك الفرنسي سان لويس التاسع أسيرا بيد المسلمين وحبس في قصر لوكين الذي أصبح اليوم متحفا للتاريخ. وأخيرا وفي 13 من أيلول سبتمبر عام 1993 ميلادي وقعت منظمة التحرير الفلسطينية بزعامة ياسر عرفات في واشنطن اتفاقية غزة أريحة مع رابين رئيس وزراء الكيان الصهيوني. وطبقا للاتفاقية اعترفت منظمة التحرير الفلسطينية بالكيان الصهيوني، وبالمقابل اعترف الكيان بالمنظمة، ووافق الصهاينة بعد أخذهم للضمانات من عرفات على الانسحاب من 90% من أراضي الضفة الغربية، وتم الاتفاق على إبرام باقي الاتفاقيات الملحقة لإيجاد دولة فلسطينية كالإفراج عن الأسرى الفلسطينيين في السجون الصهيونية وعودة اللاجئين وإيقاف عمليات بناء المستوطنات في الأراضي الفلسطينية المحتلة قبل حلول عام 1999. وعلى الرغم من تفاؤل واستبشار زعماء منظمة التحرير بالمعاهدة، إلا أن الصهاينة لم يلتزموا بأي بند من بنود المعاهدة وأجبروا عرفات على تقديم المزيد من التنازلات، فضلا عن أنهم أوجدوا انشقاقا في جبهة الدول العربية المعادية للكيان الصهيوني خلال مفاوضات التسوية. أيها الإخوة والأخوات، من إذاعة طهران صوت الجمهورية الإسلامية في إيران استمعتم إلى برنامج صفحات من التاريخ. شكرا لكم، إلى اللقاء. مستمعين الأعزاء، نحييكم أجمل تحية من إذاعة طهران صوت الجمهورية الإسلامية في إيران. يتشرف قسم العلاقات العامة بالتواصل مع المستمعين الكرام للإطلاع على الآراء ووجهات النظر حول برامج الإذاعة، وذلك عبر همزات الوصل التالية: الصندوق الصوتي المفتوح لكم على مدار الساعة، وهو مكرر 09821 مكرر 2013684. أو الاتصال مباشرة بقسم العلاقات العامة عبر الأرقام التالية: مكرر 09821 مكرر 2652967 ومكرر 09821 مكرر 2162628. أيضا يمكنكم التواصل معنا عبر الواتساب 00989338704
5-0. أو عبر البريد الإلكتروني التالي radiohadi@irib.ir. كما ننتظر آراءكم ومشاركاتكم عبر صفحة قسم العلاقات العامة لإذاعة الجمهورية الإسلامية في إيران على الفيسبوك. بآرائكم البناءة ساهموا في تطوير البرامج.
قوافي حسينية.
لما على الدوح صاحت ذات أفناني، غدوت أنشد أشعاري بأفناني، واستأصل الحزن قلبي، وانطويت على ألا أفارق أشجاني وأحزاني، وبت مثل سليم مضه ألم لم تألف الغمضة طول الليل أجفاني. حليف وجد نحيل مدنف قلق، فقل بصبر عليل مؤسر عاني، وذاك لا لذعون زم سائقها يوم الرحيل ولا قاص ولا داني، ولا لفقد أنيس قد أنست به، ولا لتذكار إخوان وخلاني، ولا لتذكار واد الحرتين، ولا دار خلت من أخلائي وجيراني، ولا فراق نديم كان مصطحبي في العل والنهل عند الشرب ندماني، ولا لبعد حبيب كنت آلفه فبان عني، وللتعريض ألجاني، لكن أسفت على من جل مصرعه وأفجع الخلق من إنس ومن جاني. أعني الحسين، أعني الحسين أبا الأسباط، أكرم من ناجى المهيمن في سر وإعلاني، لهفي له لهفي له حين وافى كربلا وبها حط المضارب من صحب وإخواني، مستنشقا لثراها خاطبا بهم، وهو البليغ بإيضاح وتبياني، هذه دياري وفيها مدفني، وبها محط قبري بهذا الجد أنباني. قصيدة للشيخ حسن الصفواني.
ذكر وموعظة.
ذكر وموعظة.
ذكر وموعظة ونور فيه شفاء للسرور.
ذكر وموعظة
يوم النشور.
قال تعالى في محكم كتابه العزيز: بسم الله الرحمن الرحيم. صدق الله العلي العظيم. موضوع الآية 134 من سورة آل عمران: الغضب والحدة. قال رسول الله صلى الله عليه وآله: إذا غضب أحدكم وهو قائم فليجلس، فإن ذهب عنه الغضب وإلا فليضطجع. وقال صلى الله عليه وآله لأمير المؤمنين علي بن أبي طالب عليه السلام: يا علي، لا تغضب، فإن غضبت فاقعد وتفكر في قدرة الرب على العباد وحلمه عنهم، وإذا قيل لك اتق الله فانبذ غضبك وراجع حلمك. قال الإمام أمير المؤمنين عليه السلام: بئس القرين الغضب، يبدي المعايب ويدني الشر ويباعد الخير. وقال عليه السلام: لا يقوم عز الغضب بذل الاعتذار. وقال عليه السلام: أقدر الناس على الصواب من لم يغضب. وقال عليه السلام: الحدة ضرب من الجنون، لأن صاحبها يندم، فإن لم يندم فجنونه مستحكم. قال الإمام الباقر عليه السلام: من كظم غيظا وهو يقدر على إمضائه حشى الله قلبه أمنا وإيمانا. وقال عليه السلام: إن هذا الغضب جمرة من الشيطان تتوقد في قلب ابن آدم، وإن أحدكم إذا غضب احمرت عيناه وانتفخت أوداجه ودخل الشيطان فيه. ذكر وموعظة.
ذكر وموعظة.
هنا طهران، صوت الجمهورية الإسلامية في إيران.
نور من كربلاء.
أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. حضرات المستمعين الأفاضل، السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته.
السلام عليكم أيها الإخوة والأخوات ورحمة الله تعالى وبركاته. أزكى التحيات نهديها لحضراتكم في مطلع حلقة اليوم من هذا البرنامج. أهلا بكم.
أيها الأفاضل، المستفاد بوضوح من الأحاديث الشريفة أن البكاء على الحسين عليه السلام والتفاعل الوجداني الصادق مع قيم نهضته القدسية هما أقوى وسائل إنقاذ المؤمنين من الفتن المضلة بحفظ حركتهم وسيرهم على الصراط الإلهي المستقيم والتمسك بالعروة الوثقى المنجية من كل ضلالة، أي التمسك بالقرآن الكريم والعترة المحمدية الطاهرة كما نص على ذلك حديث الثقلين المتواتر.
والبكاء أيها الأفاضل على الحسين عليه السلام يقوي ارتباط المؤمن بوارث الحسين والآخذ بثاراته قائم المحمديين إمام العصر المهدي الموعود، ويجعله بذلك في حركة مستمرة للتقرب إلى الله للتمهيد لظهور بقيته وخليفته المهدي عجل الله تعالى فرجه الشريف، وبذلك تكون النجاة من ميتة الجاهلية.
نعم، وهذا ما يتجلى مستمعين الأفاضل في الأشعار الحسينية لأحد كبار العلماء المحدثين رضوان الله عليهم، وعنه يحدثنا الأستاذ الأديب الحاج إبراهيم رفاعة، فقال حفظه الله تحت عنوان إشراقة شمس كربلاء: صوت من القرن الرابع اخترقت قلبه رزية واقعة الطف وجرحته فأوقدت أحزانه وأسالت دموع عينيه. ويبدو أن صاحب هذا الصوت شديد الإحساس، قريب الانفعال، سريع استجابة القلب لفجائع آل محمد، لا سيما فجائع كربلاء.
إنه أبو الحسن علي بن حماد العبدي البصري، الذي كان إلى جوار شاعريته من حفظة أحاديث أهل البيت عليهم السلام، ومن الفياضين بالمودة لهم والمعتزين بالانتماء إليهم، وهذا مما نقرأه في قصائده المتعددة التي ما تزال ماثلة حاضرة إلى اليوم.
مستمعين الأفاضل، شعر ابن حماد العبدي في الإمام الحسين عليه السلام وفي تعاطيه مع فاجعة عاشوراء تتجلى من ثناياه عدة إشراقات تلخص موقفه ونوع استجابته القلبية للحدث الدام الكبير المتشعشع في كربلاء. وأبرز ما يومض في شعر هذا الشاعر من إشراقات هو حزنه الشديد ولوعته المستمرة وانجذابه إلى كربلاء الحسين زيارة واستلهاما، ونفوره من الناصبين للحسين ولأهل البيت العداء، ورجاؤه الأخروي بالفوز والفلاح، ثم انتظاره ليوم الثأر ملتحقا بركاب الآخذ بثارات الحسين وآل الحسين صلوات الله عليهم أجمعين.
أول إشراقة لابن حماد من شمس كربلاء توهجه بالأسى والبكاء الذي صبغ بلونه أيام حياته وأدخله رضوان الله تعالى عليه في مآتم عاشورائية لا يعذر نفسه إذا تخلى عنها. إنه يرى هذه المشاركة الروحية البكائية حقا في عنقه لآل محمد الأطهار، لن يصغي في شأنها إلى لوم اللائمين.
أفي يوم عاشور ألام على البكاء، ولو أن عيني من دم دمعها يجري، إذا لم أقم في يوم عاشور مأتما ولم أندب الأطهار فيه فما عذري. سأبكيك عمري يا ابن بنت محمد، وأسعد من يبكي عليك مدى عمري.
نعم، وهو حاضر الجواب لمن يستكثرون عليه هذا، ويبلغ ذروة من رهافة الحس الأخلاقي الجميل، إذ يستشعر الحياء من الحسين لأنه ما يزال عائشا في الدنيا التي قتل فيها الحسين. وقليل لو مت هما ووجدا، وقليل لو مت هما ووجدا لمصاب الغريب في كربلاء. أألذ الحياة بعد قتيل الطف ظلما؟ إذن لقل حيائي.
أيها الكرام، أنتم معنا من إذاعة طهران صوت الجمهورية الإسلامية في إيران ضمن برنامج نور من كربلاء. نأخذ قبسة من هذا النور في باب الأدب والشعر والبلاغة والمناحة على الإمام الحسين. أيها الأفاضل، لعل شوق علي بن حماد إلى المزار الحسيني في كربلاء الشهادة فرع لهذه الأحزان الطافحة وللاعج الحنين، وهذا الشوق هو الإشراق الثاني الذي عبر عنه في عدة مواضع من شعره، نكتفي منها بقوله: مودتكم أجر النبي محمد عليه، فآمنا بذلك وصدقنا، فنحن مواليكم تحن قلوبنا إليكم، إذا إلف إلى إلفه حنا، نزوركم سعيا وقل لحقكم، لو أنا على أحداقنا لكم زرنا، ولو بضعت أجسادنا في هواكم إذن لم نحل عنه بحال ولا زلنا.
أيها الأحبة، إن إيمان الشاعر ويقينه بنقاء خط آل محمد مما هو جلي واضح في كثير من أشعاره، ويرى أن الخير والفوز في الدنيا والنجاة في الآخرة إنما يؤتاه من اهتدى بهدى آل محمد ولامس قلبه قلوبهم، فصار يفرح لفرحهم ويحزن لحزنهم.
أنا مولاكم ابن حمادة، أعددتكم في غد ليوم جزائي، ورجائي أن لا أخيب لديكم، واعتقادي بكم بلوغ رجائي، وهو موقن كل اليقين أنه سينال ما أمل ويبلغ بآل محمد صلى الله عليه وآله وسلم ما رجا. سيعطى ابن حماد من الآل سؤله، ويعلوه ظل في الأنام ظليل، فآمل آل الله ينجو، وغيره يتاه بهم عن قصده ويميل.
أما المعاندون الذين اختاروا الانزلاق إلى الدرب الأسود الوعر الذي يفضي بسالكيه إلى باب الجحيم، فهم من نصبوا العداء لأحباء الله آل محمد سلام الله عليهم أجمعين، وهم من يواجههم الشاعر في إشراقه الرابع بالبراءة والخصام. قال يخاطب أهل البيت: وما ذنبنا عند النواصب ويلهم، سوى أننا قوم بما دنتم دنا، فإن كان هذا ذنبنا فتيقنوا بأن عليه لن ثنينا ولا نثنى. ولما رفضنا رافضيكم ورحتهم رفضنا وعودينا، وبالرفض نبسنا.
أيها الطيبون، وفي معنى قريب من هذا قال في قصيدة عينية: فإن عاب النواصب ذاك مني فلا أعدمت ذياك المعاب، وإياك حب أهل البيت ذنبي فلست بمبتغ عنه متابا.
إلى جوار التفجع الباكي الذي يشيع في شعر ابن حماد ثمة أمل كبير يراوده بين الوقت والآخر، هو أمل ظهور صاحب الثأر الذي ادخره الله تعالى لهذه المهمة المنقذة، وهذا خامس إشراقات كربلاء في قلب علي بن حماد العبدي. فيا غائبا في خطة القدس حاضرا، ويا ناظرا من حيث ندري ولا ندري، متى ينجز الوعد الذي قد وعدته وتأتي به الأوقات من زاهر العصر، حقيق على الرحمن إنجاز وعده وتبليغه حتى نرى راية النصر. لعل ابن حماد يجرد سيفه ويقتص من أعداء سادته الغر، فإن قصرت كفي بيومي فإنني سأقتلهم باللعن في محكم الشعر.
وهكذا أيها الأفاضل نلاحظ ومن خلال هذه الرحلة في الأشعار الحسينية للعالم الأديب والمحدث الحافظ الشيخ علي بن حماد البصري، كيف تتكامل آثار أنوار النهضة الحسينية في قلوب المؤمنين الباكين على الإمام الحسين عليه السلام، لتجعلهم في حركة دؤوبة في السعي للتمهيد لظهور الإمام المهدي الموعود عجل الله تعالى فرجه الشريف، وإنهاء كل ظلم وجور، وبهذا السعي الإيماني الدؤوب يتقربون إلى الله وينجون من كل ضلالة ومن ميتة الجاهلية، وهم يجسدون صدق تمسكهم بإمام زمانهم المهدي المنتظر. أرواحنا فداه.
أيها الأفاضل، ختاما تقبلوا منا جزيل الشكر لحسن متابعتكم لحلقة اليوم من برنامج نور من كربلاء، قدمناها لكم من طهران صوت الجمهورية الإسلامية في إيران. نسألكم الدعاء وفي أمان الله.
حياكم الله.
سلامي إليه. مستمعينا الأعزاء، والآن نقدم لحضراتكم تسجيلا للبرنامج السياسي حدث وحوار الذي يلاحق الأحداث الساخنة مناقشة وتحليلا.
هذه طهران، صوت الجمهورية الإسلامية في إيران، الإذاعة العربية في طهران.
حدث وحوار.
بسم الله الرحمن الرحيم. السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته، حياكم الله وأهلا بحضراتكم إلى لقاء جديد من لقاءاتنا في حدث وحوار. تكسر المشاريع الأمريكية على صخرة التقدم الإيرانية. قال القائد السابق للقيادة المركزية الأمريكية فرانك ماكنزي أن إيران زادت وبشكل كبير من قدرات وقابليات صواريخها البارسية خلال السنوات العشر الماضية. القائد السابق للقيادة المركزية الأمريكية، مقر القيادة الأمريكية العسكرية في الشرق الأوسط وشرق أفريقيا وأسيا الوسطى، قال في مقابلة مع إحدى وسائل الإعلام الأمريكية أن القضية التي تهدد الولايات المتحدة اليوم هي القدرة الصاروخية الإيرانية. طبعا حينما يصدر هذا الكلام من أي شخصية أخرى ربما يكون حوله نقاش، لكن حينما يصدر من شخصية عسكرية بهذا المستوى يجب التوقف عند هذا الكلام. وصف الجنرال ماكنزي الذي كان قائد القيادة المركزية الأمريكية منذ العام 2019 حتى العام 2022 في مقابلة مع شبكة CBS نيوز أن إيران تشكل اليوم تهديدا، وأن إيران تنتهج سياسة طرد الولايات المتحدة والدول الغربية الأخرى من المنطقة، وهذه السياسة لم تتغير. من الناحية التكتيكية سوف يقومون أيضا بأشياء كثيرة للحد من تأثير العقوبات. وفي إشارة إلى القوى الصاروخية الإيرانية قال ماكنزي في السنوات العشر الماضية زادت إيران وبشكل كبير من قدرات صواريخها البالستية، ولديهم آلاف الصواريخ، صواريخ كروس قصيرة المدى بالإضافة إلى جميع أنواع الطائرات من دون طيار، وأن هذه زيادة كبيرة في قدرات إيران والتي نتجاهلها أحيانا لأننا ننظر إلى الموضوع النووي أكثر، وهو أمر مهم بالطبع، لكن القضية التي تهددنا اليوم هي قدرة إيران الصاروخية. طبعا عقب الكشف عن صاروخ فتاح الذي تفوق سرعته سرعة الصوت، نشرت وكالة الأنباء الأمريكية يونايتد بريس تقريرا عن قلق واشنطن من عدم قدرتها على الصمود في وجه هذه الصواريخ. ووفقا لهذا